بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة راهنت على كل سمعتها لدعم الإبادة في غزة. هيومان رايتس ووتش تدعو لفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي ووقف إمداده بالسلاح. المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي في عسقلان ومينائها النفطي بفلسطين المحتلة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. قال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن الولايات المتحدة راهنت على كل سمعتها لدعم الإبادة في غزة. وشدد إيرواني على أن الأعمال الوحشية والإبادة الجماعية بغزة لم تكن ممكنة دون موافقة صريحة ودعم شامل ومشاركة من قبل واشنطن. وأضاف أن أمريكا تلعب لعبة النفاق عبر خلق شروط مسبقة لوقف إطلاق النار وإعطاء الضوء الأخضر للكيان الصهيوني لتنفيذ العملية العسكرية برفح وترك يدها طليقة لمواصلة التطهير العرقي بغزة. يؤكد الشارع الإيراني أن الهجمات العدوانية الإسرائيلية على القسم القنصلي الإيراني في العاصمة السورية لن تجلب لنتنياهو إنجازا مهما ليتظاهر بالنصر، بينما يعاني الخوف في الصميم من رد فعل إيراني مرتقب. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي سيد أفقهي.
من حق الشعب الإيراني أن يطالب بالرد، ومن حقه طبعا أن يعبر عن غضبه بأن يكون الرد سريعا ومؤلما جدا، لأن الأرض هي أرض إيرانية والأرض الإيرانية ملكا للشعب، والكوكب من الشهداء وعلى رأسهم الشهيد زاهدي كذلك هم ملك للشعب. الحكومة التي تمثل الشعب في الحقيقة هي يعني تحت أمرة الشعب من خلال المؤسسات الرسمية مثل البرلمان وكذلك التجمعات القانونية في الساحات والشوارع، ليس فقط في طهران وإنما في كل أرجاء إيران. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، الرد آت ولكن موضوع الزمان واختيار الهدف والتوقيت ونوع الضربة هذا كذلك محسوم حسب أوامر في الحقيقة أعلنها سماحة السيد خلال نعي لهذه الكوكب من الشهداء، أنه يجب أن يكون الرد قاسيا ومؤلما ويجعل العدو يندم، وكذلك على يد أبناؤنا البواسل. بكل تأكيد أنه ما تم من اغتيالات في داخل إيران ليس بشكل مباشر من طرف الهجوم المباشر على إسرائيل، وإنما من خلال عملائهم، من خلال جواسيسهم والمنظمات الإرهابية في داخل إيران، يعني اختراقات أمنية والقيام بقصف هنا وهناك من خلال مسيرات أو من خلال اعتداءات على منشآت نووية أو عسكرية أو علماء. ولكن هذه المرة كان الهجوم مباشرا، يعني مباشرة على أراضي إيرانية حسب معاهدة جنيف عام 1961، أنه يحرم ممنوع في الحقيقة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية لأنها محصنة في أقصى في الحقيقة ظروف الحرب مهما كانت. إذن من حق إيران أن ترد بشكل مباشر من أراضيها أو من غير أراضيها، هذا من حقها للداخل الفلسطيني المحتل، وتكون الضربات موجعة.
أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان أن الأطفال في غزة يموتون بسبب مضاعفات مرتبطة بالتجويع منذ أن بدأ الكيان الصهيوني باستخدام التجويع كسلاح حرب. وأضافت المنظمة أن الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات يعانون من سوء التغذية الحاد والجفاف في العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر، مشيرة إلى أن المستشفيات غير مجهزة لعلاجهم. وشددت المنظمة على أن الحكومات المعنية يتوجب عليها فرض عقوبات موجهة وتعليق نقل الأسلحة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. أصيب جندي صهيوني بكمين وقعت فيه قوة من جيش الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرقية مدينة نابلس بالضفة الغربية. وتصدت المقاومة الفلسطينية لاقتحام قوات الاحتلال واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة، فيما أظهرت مشاهد صراخ جنود الاحتلال هلعا بعد وقوعهم في الكمين. وكانت القوات الإسرائيلية شنت فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات طالت مدن نابلس وقلقيلية والقدس وطول كرم وبيت لحم والخليل ومخيمات بلاطة والأمعري وعقب جبر، وأسفرت عن اعتقال نحو 20 فلسطينيا. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال ودبابة ميركافا في ثكنة دوفيف الإسرائيلية. بدوره أفاد الإعلام الصهيوني بسقوط 5 صواريخ أطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت قوات حزب الله استهدفت بالمدفعية قوة صهيونية كانت تعد كمينا شرقي موقع حانيتا وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، كما أصابت موقع رأس الناقورة البحري بمسيرة انقضاضية، فيما قصفت بالصواريخ موقعي رويسات العلم وثكنة زبدين فضلا عن استهدافها انتشارا لجنود الاحتلال في محيط موقع حدبيارين. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم قصف هدف حيوي في عسقلان ومينائها النفطي بفلسطين المحتلة. وجاء في بيان للمقاومة العراقية أن مجاهديها استهدفوا 3 أهداف خلال الأيام 3 الماضية تشمل هدفا حيويا بمستوطنة عسقلان وآخر في الأراضي المحتلة عام 67 إضافة إلى ميناء عسقلان النفطي. في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام صهيونية بدوي صفارات الإنذار في إيلات خشية تسلل طائرة مسيرة، وتحدثت ما تسمى بقيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي عن تسلل قطعة جوية معادية دون التطرق للتفاصيل. بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصهيوني يوف غالانت مسألة انسحاب جيش الاحتلال من أجزاء من قطاع غزة الذي بدأ الأحد الماضي. وقال بيان صادر عن البنتاغون إن غالانت قدم تفاصيل حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من غزة ومستقبل حملته ضد حماس. واعتبر مراقبون غربيون انسحاب معظم القوات الصهيونية من غزة إعلانا رسميا لانتهاء عدوانه البري على القطاع، فيما نظر إليه آخرون في إطار حالة الطوارئ التي أعلنها الاحتلال على المستويين العسكري والمدني تحسبا لضربة إيرانية متوقعة. شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن الحل العسكري لإنهاء الصراع في قطاع غزة غير ممكن. وقال بوريل إن القضاء على حركة حماس عسكريا لن يحل المشاكل الأساسية ومن الضروري التوصل إلى حل سياسي. وطالب بوريل بوقف إطلاق النار وعدم مهاجمة رفح وزيادة الدعم الإنساني لقطاع غزة والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة راهنت على كل سمعتها لدعم الإبادة في غزة. هيومان رايتس ووتش تدعو لفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي ووقف إمداده بالسلاح. المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي في عسقلان ومينائها النفطي بفلسطين المحتلة. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله. حشافة
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرأ إلي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب
كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل انت اقرأ إلي من الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقلك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين بعلاقة محبة العبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين نويت بحياتي بقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة العبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. تحية طيبة لكم، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة ومراحل الانكفاء للاحتلال. ماذا في معركة غزة في يومها 86 بعد المئة؟ ما الذي يعنيه سحب الاحتلال بعض وحداته من غزة؟ وما الذي أفرزته معادلة المقاومة في غزة ومحاور الإسناد الداعمة؟ غزة ومراحل الانكفاء للاحتلال، موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا مستمعاتنا، بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام على الرقم التالي 00989215489950. مستمعينا الأكارم، لعل الاحتلال وجد فرصة في تحقيق حلم قديم متجدد في عدوانه على قطاع غزة، وهو تهجير فلسطيني القطاع إلى سيناء. هل كان حقا جادا في ذلك؟ أم أنه كان نوعا من رفع سقف أهداف العدوان إلى أعلى مدى ممكن ليحصل ما يمكن تحصيله بحسب الأداء الميداني للحرب؟ أم أنه عبر عن حالة الاستيريا والجنون بعد الضربة القاصمة التي تلقاها في 7 من تشرين الأول أكتوبر، حيث أراد من خلال هجومه الوحشي الشرس مستفيدا من الغطاء الأمريكي الغربي الوصول إلى أفضل حالة أمان ممكنة لمستوطنيه، خصوصا في غلاف غزة، بحيث يتم تهجير أكبر عدد ممكن من أبناء القطاع لتوفير شريط أمني عازل على طول خطوط التماس مع القطاع؟ أسئلة كثيرة تطرح في هذا الصدد، والجواب الوحيد الذي يعطيه الواقع على الأرض صمود أهلنا في ظل الضربات التي تسجلها المقاومة، والتي تشير بوضوح إلى أن الأرض التي وطئها الاحتلال لا تقبل القسمة ولن ترضى بغير أهلها. حياكم الله مستمعينا وسماعاتنا. تناولت وسائل إعلام الاحتلال عملية انسحاب قوات العدو التي توغلت للمناورة جنوبي قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، وذلك بالتزامن مع إتمام الحرب الشهر السادس دون تحقيق الأهداف المعلنة بحسب اعترافات الإعلام نفسه. وقال موقع صحيفة دعاة حرنوت أنه في ذروة المناورة عمل أكثر من 20 لواء في قطاع غزة، لكن الآن لم يبق سوى مقاتلي النحال بعد مغادرة معظم القوات غزة قبل 3 أشهر، فيما أنه لا تزال الحكومة تصر على تعريف الوضع على أنه حرب على رغم انتهاء المناوبة البرية في القطاع، وعلى ما يبدو لمنع مسؤولين في المؤسسة الأمنية والعسكرية من الاستقالة، الأمر الذي سيزيد الضغط على وزير الأمن في حكومة الحرب يوف جالانت ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، علما أن هناك ما لا يقل عن 4 من كبار المسؤولين في الجيش ينتظرون فقط تغيير التعريف. عن التطورات في قطاع غزة فيما يخص الانسحاب الأخير من القطاع، يقول الخبير بالشؤون الإسرائيلية الأستاذ غسان محمد، نستمع إليه.
أنا أعتقد حقيقة في ضوء مطالعة لإعلام العدو الصهيوني بأن بنيامين نتنياهو وكابينة الحرب الصهيوني لم يكن مخيرا أو لم تكن لديه خيارات أفضل لاتخاذ هذه الخطوة، كان مرغما على اتخاذ هذه الخطوة التي تباينت القراءات والتحليلات والتفسيرات الإسرائيلية في توضيح الأهداف الكامنة وراء هذه الخطوة. القناة 13 العبرية بالأمس قالت إن ما قام به جيش الاحتلال هو فترة استراحة مؤقتة، الهدف منها تحضير القوات وإعادة تجهيزها للعملية العسكرية المرتقبة أو المتوقعة في مدينة رفح، والتي من المرجح أن تبدأ بعد حوالي أسبوع. في المقابل يعني بعض المصادر العسكرية الإسرائيلية حقيقة قالت صراحة بأن مثل هذه الخطوة كانت ضرورية بعد نجاح المقاومة الفلسطينية في استدراج الجيش الإسرائيلي إلى حرب استنزاف، ونجاحها أيضا في استخدام أسلوب حرب العصابات التي أوقعت أعدادا كبيرة من جنود جيش الاحتلال قتلى ومصابين، وحولتهم إلى صيد سهل جدا لرجال المقاومة الفلسطينية. هناك أيضا يعني تفسير إسرائيلي آخر يقول بأن هذه الخطوة قد تكون محاولة من جانب الكيان الإسرائيلي لإيجاد منطقة أو مساحة جغرافية واسعة جدا تسمح للنازحين والمهجرين الفلسطينيين في رفح بالتوجه إليها، أي في منطقة خان يونس، حتى يتسنى لجيش الاحتلال الإسرائيلي البدء بالعملية العسكرية في رفح كما قلت. أيضا البعض يقول بأن هذه الخطوة جاءت بعد نصيحة أمريكية وبعد المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الخميس الماضي بين الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وحاول فيها بايدن إقناع بنيامين نتنياهو بضرورة القيام بخطوة عسكرية على الأرض لتقديم صورة إيجابية قد تساعد في دفع المفاوضات التي تجري في القاهرة إلى الأمام، بما يؤدي إلى التوصل إلى صفقة بخصوص تبادل الأسرى. لكن حتى الآن يعني هناك شكوك حقيقة تجاه ما قام به الكيان الإسرائيلي من خلال يعني إعادة أو سحب الوحدة 98 من مدينة خان يونس. طبعا البعض يقول بأنه قد تخفي هذه الخطوة خطة خبيثة إسرائيلية لإعادة ربما يعني لدفع رجال المقاومة الذين لا يزالون يتواجدون في خان يونس إلى الظهور إلى العلن، وبالتالي القيام بعمليات اقتحام سريعة بناء على معلومات استخباراتية بعد المراقبة الجوية لتحركات رجال المقاومة على الأرض. لكن في المحصلة يعني ما أستطيع أن أقوله في ضوء ما قرأته خلال اليومين الماضيين في إعلام العدو الإسرائيلي، أستطيع أن أقول بكل تأكيد بأن ما قام به العدو الإسرائيلي يأتي بالدرجة الأولى في محاولة أولا للحد من خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتحديدا في خان يونس، أيضا محاولة لامتصاص حالة الغضب والاحتجاجات والمظاهرات التي تنظمها عائلات الأسرى الإسرائيليين، أيضا محاولة لاحتواء وامتصاص التوتر والخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية.
أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا إلى برنامج فلسطين اليوم. لم تتوقف خيبة الأمل الصهيونية عند جبهات الإسناد، ففي لبنان كما البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي، حيث يغرق أسيادهم الأمريكيون والبريطانيون بضربات اليمنيين الذين أعلنوا عن 5 هجمات على سفن صهيونية وبوارج أمريكية وبريطانية خلال 72 ساعة. ساعات الضفة لم تكن أقل غليانا مع عملية فدائية طالت جنودا صهاينة قرب غلقيليا، أصابت 2 بجراح خطرة وتمكن المقاوم من الانسحاب. أما أخطر الرسائل التي وصلت إلى الصهاينة فكانت من خان يونس التي بعثت للصهاينة أوراق نعوة 4 من جنودهم القتلى وآخرين مصابين بجراح. خان يونس التي تركها جيشهم معلنا ببيان مفاجئ الانسحاب منها ومن كامل مناطق غزة إلا فرقة واحدة، فلحقته صواريخ المقاومة إلى غلاف غزة مؤكدة أن كل ادعاءات قيادتهم العسكرية والسياسية بالانسحاب بعد تفكيك قدرات المقاومة قد سقطت بتلك الصواريخ. والصراخ المدوي في ساحات تل أبيب، حيث حكومتهم مشظات وسياسيوهم متخاصمون ومستوطنوهم متناحرون، وأخطر الأحداث عملية دهس نفذها صهيوني بحق صهاينة كانوا يتظاهرون ضد بنيامين نتنياهو. نتنياهو الذي يسير بخلاف كل تبجحاته وعنترياته بعث بفريق أمني إلى القاهرة لمعاودة المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين حول وقف إطلاق النار بصلاحيات واسعة بعد جلسة حكومية عاصفة، وبالرغم من همجية عدوان الاحتلال ومسلسله الإجرامي في القطاع وتزايد ضغط جبهات الإسناد، فإن حالات الإحباط في الكيان تتزايد إثر فشل قوات الاحتلال حسم المعركة في غزة. ننتقل إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
تتزايد حالات الإحباط في كيان الاحتلال مع استمرار الحرب ضد قطاع غزة وعدم قدرة جيش الاحتلال على حسم المعركة والوصول إلى النتائج المعلنة للحرب، بل إن الأوساط الصهيونية باتت تشعر أن عامل الوقت يعمل لمصلحة الفلسطينيين ويجعل تل أبيب أكثر عزلة وعرضة للانتقاد والإدانة على الجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين.
الزمان لتساغنوا مستخك لدى حماس،
الوقت مع الأسف يلعب لمصلحة حماس، ونحن على مقربة نصف عام من الحرب ويجب أن نتنبه لما يحصل. فإسرائيل فقدت تقريبا الشرعية الهائلة التي كانت لديها في بداية الحرب.
1500 إزرخيم.
الوضع في غلاف غزة لم يصبح أفضل، ونحن نعود إلى العيش في ظل الانذارات، وقد وصلت الصواريخ حتى أسدود، وهذا يظهر أننا فقدنا كل ما حققناه حتى اليوم، وهذا الأمر غير جيد لإعادة الترميم النفسي وعودة السكان. فالسكان يسألون ما الذي يحصل، والشعور هو أننا نراوح مكاننا في غزة من دون هدف.
كيلو خزارنا الليلة 6 أكتوبر.
أمام أطلاق الصواريخ نحو أسديروت وأسدود وعسقلان كأننا عدنا إلى ما قبل 7 أكتوبر، ونحن كنا نتوقع أنه بعد أكثر من 170 يوما من القتال أن لا يحصل أطلاق نار نحو المستوطنات حول غزة، لكننا نرى هذا الوضع المعقد، حيث احتفظت حماس بعدة آلاف من الصواريخ وهي قادرة على أطلاقها نحو غلاف غزة ونحو أسديروت وحتى نحو منطقة تل أبيب.
مستوطنو غلاف غزة اعتبروا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تعد قادرة على مواجهة التحديات التي يتعرض لها كيان الاحتلال، وأن الحل هو باستبدال القيادة الصهيونية الحالية بقيادة جديدة ليس لها علاقة بإخفاقات 7 أكتوبر وما بعده.
كنا مع تقرير الزميل طلال درويش في موضوع حديثنا لهذا اليوم، غزة ومراحل الانكفاء للاحتلال. وإلى المحاور، ماذا في معركة غزة في يومها 86 بعد 100؟ ما الذي يعنيه سحب الاحتلال لبعض وحداته من غزة؟ وما الذي أفرزته معادلة المقاومة في غزة ومحاور الإسناد الداعمة؟ مستمعينا مستمعاتنا، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. تحية طيبة لك أستاذ وليد، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء.
أهلا وسهلا بكم.
أستاذ وليد، لليوم 86 بعد 100، العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة بالرغم من إعلانه سحب العديد من قواته، ما مرد استمرار الاحتلال بعدوانه على القطاع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو العدوان مستمر، وهذه الخطوة جاءت لتخفيف الخسائر التي تلحق بالعدو يوميا، بل على مدار الساعة. العدو قصر خطوط دفاعه لأن الاستنزاف الذي بدأ يعانيه كان كبيرا جدا ولم يعد قادرا على احتماله. لنتذكر أنه في اليوم الأخير قبل هذا الانكفاء كان في عمليتين، عملية في شرق خان يونس وعملية في غرب خان يونس، ووقع فيها عدد من الضباط والعسكريين. إذن هذا الاستنزاف أرهق الجيش الصهيوني، فاضطر هذا الجيش لسحب هذه القوات. السبب الرئيسي أنه فشل بتحقيق أي إنجاز. هذا العدو سابقا قال أن قيادة حماس والرهائن وإلى آخره في مشفى الشفاء، فاحتله أول مرة ودمر ما دمره، ثم قال في المشفى الأندونيسي، ثم قال في وسط قطاع غزة، ثم قال في خان يونس، ودخل قبل 4 أشهر لخان يونس، 4 شهور وهو يقاتل ويستنزف في خان يونس. والنتيجة ماذا كانت؟ أنه في اليوم الأخير لوجوده في خان يونس تكبد خسائر ونفذت بحق قواته العمليات النوعية، وخرج قصف من خان يونس إلى ما يسمى غلاف غزة. هذا الأمر هو الذي جعل هذا العدو يتخبط في قراراته.
نعم، لكن بالرغم من هذا التخبط الذي أشرت إليه أستاذ وليد، هو ما زال يواصل عدوانه على القطاع، لكن وسط حالة من التخبط تشهده الساحة السياسية في الكيان الصهيوني. هناك تظاهرات أهالي الأسرى لدى المقاومة مستمرة، هذه التظاهرات، هناك تصدعات على مستوى مجلسه الحربي. أستاذ وليد، بحسب متابعتك، يعني ما هي انعكاسات ذلك على مستوى استمرارية العدوان على غزة؟
للأمر كل له انعكاسه على الآخر. استمرار العدوان يزيد الشرخ في الكيان، ويزيد الإرباك في مستواه السياسي ومستواه العسكري وفي علاقته مع الجمهور. أيضا استمرار الصراعات والنزاعات بين المستوى السياسي والمستوى العسكري وداخل المستوى العسكري وبين الجمهور والمستوى السياسي والعسكري يزيد التخبط في المعركة. يعني الجنود عندما يرون نفسهم في حالة قتال وفي حالة معركة بينما الجبل خلفيتهم خلفية منقسمة، خلفية متصارعة، فبالتأكيد لن يقاتل بروح عالية، ناهيك عما شهده هذا العسكري من الخسائر، من فقدان رفاقه، من الخسائر تلحق به يوميا، من المواجهات اليومية، مما جعل جزء كبير من هؤلاء العسكريين يذهبون للعلاج النفسي، ناهيك عن القتلى والمصابين والمعاقين الذين خرجوا من هذا في هذه المعركة. معظمهم باتوا يعانون نفسيا، وأكثر من حالة إطلاق نار جرت من قبل هؤلاء في مدن مختلفة من فلسطين المحتلة عام 48. إذن نحن أمام متحارجة، الكيان يتراجع، الكيان يتخبط، كل عامل ينعكس سلبا على العامل الآخر. يعني سابقا لو في حالة نصر كان هذا النصر ينعكس إيجابا على المستوى السياسي، ينعكس إيجابا على المستوى العسكري، ينعكس إيجابا على علاقة بين السلطات المختلفة، ينعكس إيجابا على علاقة بين الجمهور وسلطته. عكس الهزيمة، الهزيمة خلقت هذه الخلافات، خلقت هذه التناقضات. فدخل الكيان الآن في دوامة التراجع والهزيمة المتراكمة التي ستؤدي بالضرورة إلى هزيمة في نهاية المعركة
إن شاء الله.
الكيان يسعى الآن للتخفيف من وطأة الهزيمة على مستقبله. لأول مرة منذ إذا شئت تأسيس الكيان، وإن كان طرح الأمر جزئيا في أكتوبر 73 أثناء حرب أكتوبر تشرين 73، لكنه طرح بشكل قوي في هذه المعركة. الآن راجع وسائل إعلام العدو، راجع تصريحات قادته، راجع تصريحات الدول المؤيدة لهذا الكيان، الكل يتحدث عن أزمة كيان، أزمة بقاء الكيان، أزمة وجود الكيان.
صحيح.
إذن نحن الآن بتنا في مقلب آخر بعد 7 أكتوبر.
جيد أستاذ وليد، بالنسبة لمفاوضات الأسرى اليوم في القاهرة، بحسب متابعتك ما الذي ستفضي إليه في ظل ما تطرحه المقاومة من وقف لإطلاق النار ومراوغة الاحتلال في قراراته؟
واضح أن الاحتلال لا زال يحاول ألا يخرج من هذه المعركة بصورة المهزوم، لكنه عمليا لم يستطيع. يعني لن تقبل المقاومة إطلاقا أن يتحدث الكيان بعن جهية وغطرسة وكأنه منتصر، أنه يوقف القتال 6 أسابيع ثم نعود إلى المعركة بعد أن يرمم قواته ويستعيد تجميع هذه القوات وإعادة تأهيلها، كما قال وقال بعض المسؤولين الأمريكيين، سحبة القوات للراحة وإعادة التأهيل. نحن نعطيه وقت للراحة وإعادة التأهيل بأي صفة؟ يعني لماذا؟ بأي عقل؟ هذا كله أوهام. هذا العدو لن يستطيع التخفيف من نتائج هزيمته. الهزيمة 7 أكتوبر تحققت، تأكد أن هذا الجيش الصهيوني، هذه المؤسسة العسكرية الأمنية غير قادرة ليس فقط على الدفاع عن الكيان بل عن قواعدها ومكاتبها ومقراتها. ما الذي جرى في 7 و8 من أكتوبر من العام الماضي؟ أن قواعده سقطت العسكرية، مقر مخابراته الأساسي الشبك سقط. ماذا لولا دخول الولايات المتحدة وهذا الدعم الهائل لم يكن قادرا الجيش الصهيوني عن الدفاع عن هذا الكيان. إذا نحن الآن موضوعيا بتنا أمام إما أن يتجرع هذا الكيان السم كأس السم ويعترف بهزيمته بهذه المعركة أدناه، أو يستمر في الهروب إلى الأمام وتزداد غطرسته وتكبره ونكران الواقع، حالة النكران والتمكن، ليقعد في مغدر الانتصار الحاسم على الكيان الصهيوني. يعني نحن أمام حالة من حالتين، إما النصر في هذه المعركة وهو تحقق فالعدو يقر به وتنتهي هذه الجولة بخسارته، أو يبقى في هذه الغطرسة وحالة النكران لينجر نحو الهزيمة النهائية والقضاء على الكيان. لذلك هم يتحدثوا عن حرب وجود، يتحدثوا عن إعادة البناء من جديد، يتحدثوا عن الاستقلال الثاني أو الاستقلال الجديد. كل هذه المصطلحات نعم
صحيح،
هي باتت أمام أعينهم ولا خيار أمامهم إلا القبول بهذا الحق.
جيد أستاذ وليد، بالإضافة إلى حالات التخبط والقلق والهزيمة التي يعيشها الكيان الصهيوني، اليوم الكيان في الواقع على المستوى العسكري والسياسي بانتظار الرد الإيراني على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق. عملية أيضا توسيع دائرة النار في المنطقة كيف يمكن تناولها؟ وكذلك عملية انتظار الرد الإيراني ماذا في تداعياتها على مستوى الكيان؟
هو يسعى للهروب إلى الأمام، الهروب إلى الأمام دائما لا يأتي بنتائج إيجابية دائما، لكن يقول يقطع بالخطأ ويكرر الخطأ ويستمر به. لكن ألا يلاحظ المستمعين الكرام ويسمعوا أن هذا الكيان في إطار التحسب للرد أغلق 28 سفارة وبعثة دبلوماسية؟ مجرد ما دولة تغلق هذا العدد من سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية، أليس هذا اعتراف من هذا الكيان أنه غير قادر عن الدفاع عن هذه السفارات والبعثات الدبلوماسية؟ صح. وأنه عاجز عن المواجهة؟ إذن أنت مبدئيا حققت إنجاز مبدئيا. ثانيا، ماذا عن حالة الهلع في المجتمع الصهيوني؟ هذا المجتمع الذي بدأ السوبر ماركت الآن، صدر تصريح قبل يومين يا أخي ما فيش، يروقوا هدوا هذا الهلع بشراء المواد الغذائية والتخزين وإلى آخره. حتى على صعيد المال، صعيد السحب البنكونات من المصارف، أيضا صدر نداءات من بنك إسرائيل ومن البنوك أن لا نستطيع أن نلبي حاجة السحب المتسارعة ولا كبيرة من ماذا كل هذا؟ كل هذا لأنه لا يثق المستوطنين، هؤلاء الذين جلبوهم من أربع أصقاع الأرض ليبنوا لهم دولة، أن هذا الجيش قادر عن الدفاع عنهم، أن هذه الدولة فيها قيادة قادرة أن تعرف المصلحة وأين هم.
نعم أستاذ وليد، على ما يبدو فقدنا الاتصال مع الأستاذ وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. فاصل ونعود إليكم مستمعينا، فابقوا معنا. ساعة القدس تشير إلى 12:12. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم والحديث مستمعين الكرام عن غزة ومراحل الانكفاء للاحتلال. نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الأستاذ الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ وليد محمد علي. أستاذ وليد، كنت تتحدث عن ردود الفعل على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق لدى الكيان الصهيوني فيما يتعلق بالمستوى العسكري والسياسي، وأشرت إلى إخلاء الكيان ل 28 سفارة من سفاراتها في مختلف البلدان. أنتقل إلى جانب آخر من الحديث معك في هذا اللقاء، بعد عملية سحب الاحتلال لعدد من قواته من القطاع، اليوم يجري الحديث على صعيد قيادة أركان الاحتلال عن عملية إعادة تموضع لهذه القوات. هل نحن أمام منحى جديد في معركة غزة وما هي التوقعات؟
نعم، هذه نصيحة الأركان الأمريكيين، يعني الدولة الأمريكية والمؤسسة العسكرية الأمنية الأمريكية، نصحتهم أنكم في إذا استمر هذا الاستنزاف لقواتكم فالمصير صعب، مصير الكيان صعب. فالخيار أو الاقتراح أو التوصية التي قالتها لهم، يجمعوا قواتهم في أماكن يسهل الدفاع عن القوات بها، ويبدأوا بممارسة ضربات محددة، إما غارات أو إغارات أو تفجير، هم عمل نوعي ضد من يعتقدوا أنه يشكل يعني من القوى العسكرية أو الأمنية أو أدوات الفعل لدى المقاومة الفلسطينية وخاصة لأبناء حركة حماس. أعتقد أن هذا سيوقعهم أيضا بمأزق آخر، نأشي إذا استعمل القوات الإغارات قد تقع كلها في المصيدة، وقد يقع بعضهم أسرع، يعني كل الاحتمالات واردة.
صحيح.
هذا الأمر بعد 6 شهور من جربوا المعركة بالطريقة بالاجتياحات وما سموه المناورات العسكرية وفشلها، هم يجربوا أسلوبا جديدا. لا أعتقد أن هذه القوات وهذه المؤسسة المنهكة بعد 6 أشهر قادرة أن تغير أساليب عملها وقادرة أن تحقق إنجاز. ثانيا، هذا الحدث يحدث في ظل ازدياد حالات الحصار العالمي للكيان. لو سمعنا اليوم ما قاله ممثلي الحكومة الألمانية حول التدقيق في السلاح، حول كثير من الدول التي أوقفت بيع السلاح لهذا الكيان، حتى الدعوات داخل الولايات المتحدة والضغط الجماهيري، ناهيك عن فترة الانتخابات والإدارة الأمريكية التي باتت بطة عرجاء في الأشهر الأخيرة قبل عملية الانتخابات. الحملة الانتخابية بدأت، الصراعات داخل الكيان والتشققات داخل الكيان زادت. الجيش يشعر أن المؤسسة السياسية تسعى لتوريطه وتحميله مسؤولية هزيمة التابع من أكتوبر وما تلا. الجيش أيضا يعرف ماذا صرح سموتريتش بن غفير، ضرورة تغيير القيادة العسكرية بضباط آخرين. يعني تخبط أفقد الثقة بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية، بين الحالات التي قادت المعركة سابقا. يقول الأحمق هو الذي يغير حصانه في وسط النهر ومتوسط المعركة، يريد أن يغير. هذا يدل على مدى سخافة وضحالة هذه القيادة التي يبدو أنها فعلا حمقاء وستجر هذا الكيان للنهاية لنهاياته، وليس فقط خسارة والهزيمة في هذه المعركة.
نعم، أحسنتم الأستاذ وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك لإتاحة الفرصة لبرنامج فلسطين اليوم.
نتنياهو ويعلون إن شاء الله بالخيبة والهزيمة والذل، وسيجر جيشهم بإذن الله ذيول الانكسار، وسيعض كل من تآمر على شعبنا ومقاومته أصابع الندم أن وقف في صف المغضوب عليهم من قتلة الأنبياء. سيندم كل من وقف متفرجاً أو متردداً ولم يشارك ولو بالقليل في صناعة هذا النصر الاستراتيجي الكبير.
من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف هبوط عدوها هبت كما الأعصار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف هبوط عدوها هبت كما الأعصار. طير أبابيل لنا درب عدو الواهنة، فرجال النخبة في غزة زرعوا صبرا حصدوا العزة، وندان من أول هزة كل حصون عار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار.
أيها الأكارم، هناك فرق شاسع بين ما يرغب به الاحتلال من تهجير لأهلنا في غزة وبين ما يستطيع تحقيقه، وعبر التجربة التاريخية فهناك حالة تدافع، حيث أن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته عطلت وأفشلت الكثير من المخططات وبرامجه. وبالرغم من أن المجازر الوحشية وعملية التهجير التي قام بها الاحتلال خصوصا في شمال القطاع أدت إلى ترك أكثر من 1/3 سكان القطاع منازلهم وتسببت بحالة ضغط مأساوية هائلة عليهم، غير أن إمكانات التهجير خارج القطاع تبقى مستبعدة بل وتتضاءل فرصها إلى حد التلاشي في الأيام القادمة، ذلك أن العنصر الأساس في الموضوع هو الشعب الفلسطيني في القطاع، والذي يصر على القبض على الجمر ويرفض التهجير ويرفض الخروج من القطاع إلا باتجاه العودة إلى بيوته التي أخرج منها عام 48، وهذه الصلابة تشكل عنصر الإفشال الرئيس لهكذا مشروع. أعلنت حركة حماس أنها تسلمت موقف الاحتلال بعد جهود الوسطاء في مصر وقطر وأمريكا خلال الجولة الأخيرة للمفاوضات في القاهرة. وذكرت في بيانها أنه مع حرصها على التوصل إلى اتفاق يضع حدا للعدوان، إلا أن موقف الاحتلال لا يزال متعنتا ولم يستجب لأي من مطالب شعبنا ومقاومتنا. كذلك ذكرت حماس أن قيادة الحركة رغم التعنت الصهيوني لأنها تدرس المقترح المقدم بكل مسؤولية وطنية وستبلغ الوسطاء ردها حال الانتهاء من ذلك. هذا وأكد مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية أن كل المحاولات والأوراق والجهود التي يبذلها الوسطاء لإنجاز اتفاق وصفقة تبادل وجهها الاحتلال بالتعنت والإفشال. وأضاف المصدر أن وفد قيادة المقاومة ذهب إلى المفاوضات في القاهرة متسلحا بالموقف الوطني المجمع عليه فلسطينيا، مضيفا أن المطالب الفلسطينية واضحة، ولا اتفاق ولا صفقة تبادل دون تحقيقها. عن مجريات المفاوضات في القاهرة يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت سعد نمر، نستمع إليه.
كل عام وأنتم بخير، نأمل أن يكون هذا العيد عيد النصر للفلسطينيين. فيما يتعلق بموضوع المفاوضات والمقترح الأمريكي، يعني كما رأينا من هذا المقترح بدأ لنا من جنوده، لأنه عمليا هو التفاق على المقترح الإسرائيلي، يعني لا يعطي شيئا جديدا فيما يتعلق بالمطالب الإسرائيلية. هو يتحدث عن عودة اللاجئين أو النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، ولكن عودة أيضا مكننة، وانسحاب جيش الاحتلال إلى 500 متر من شارع الرشيد وشارع صلاح الدين. وبالتالي كانت إسرائيل تقول أننا سنبقى في هذه المنطقة وسيمر النازحون من خلالنا. ماذا يعني إبعادهم 500 متر؟ يعني ما زالت قوات الاحتلال موجودة وستراقب كل الداخلين وستكمل عملية الدخول وسأيضا تحقق مع الممرين وتفحص هوياتهم وإلى آخره. من جانب قضية وقف إطلاق النار، المبادرة الأمريكية لم تطرح قضية وقف إطلاق النار، وإنما تتحدث عن وقف يعني قد يكون هدنة ما طويلة الأمد، أو يعني لم تتحدث عن وقف إطلاق النار حقيقة فيما يتعلق بال العدوان القائم على الشعب الفلسطيني حتى الآن. وأيضا القضايا الأخرى المتعلقة بانسحاب جيش الاحتلال من كافة قطاع غزة هي لم تذكر ذلك بالمطلق. وبالتالي المطالب التي تطالب بها المقاومة الفلسطينية بجلها عمليا ليست واردة بهذا الخصوص، ولا نتوقع أن توافق المقاومة على مثل هذه المقترحات. هذا من جانب. من جانب آخر، أن حتى إسرائيل ونتنياهو تحديدا قد صرح بالأمس بأنه أجبر الوفد الإسرائيلي على عدم التعاطي قبول أو عدم قبول المبادرة الأمريكية، وهذا يعني أنه أيضا ما زال عند موقفه القديم الذي يؤكد على عدم قبول قضية وقف إطلاق النار والشروط المرتبطة بوقف إطلاق النار مقابل انسحاب جيش الاحتلال وعودة النازحين وإدخال المساعدات إلى آخره. القضية الوحيدة في المبادرة التي وافقت عليها إسرائيل هي زيادة عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة إلى 500 شاحنة يوميا، وفتح أكثر من معبر لدخول هذه الشاحنات.
نعم مستمعينا الكرام، كنا مع كلمة الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة بيرزيت سعد نمر، وننتقل إلى الأوضاع الإنسانية في القطاع في ظل شح المواد الغذائية والأدوية وغيرها. في هذا الإطار نستمع إلى مديرة الإعلام في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ، نستمع إليها.
نصف عام من العدوان المتواصل على قطاع غزة، نصف عام من القصف والتهجير القسري واستهداف المدنيين العزل والتجويع حتى، الأوضاع الإنسانية هي تزداد سوءا وتتدهور في كل لحظة، هي أصلا أوضاع غير إنسانية بالمطلق، يعاني المدنيين في قطاع غزة من أجل الحصول على الطعام، الماء الصالح للشرب، 6 شهور بدون كهرباء، وفي ظل قصف متواصل يطال جميع المناطق حيث لا يوجد مكان آمن يتجهون إليه. المواطنين في غزة والشمال حوالي 700,000 فلسطيني هم يواجهون خطر المجاعة، مجاعة حقيقية تتجلى حقيقة أمام أعيننا في شتى أرجاء قطاع غزة، في غزة والشمال تحديدا، جراء فرض شبه الحصار المطبق على هذه المناطق، حيث فقط أعداد قليلة من الشاحنات سمح الاحتلال بدخولها إلى شمال القطاع، أدى ذلك إلى تدهور الأوضاع الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة ولا يمكن حتى وصفها. يعاني المدنيين من جوع حقيقي، والجميع يتضور جوعا، والكل أيضا يصارع في كل يوم من أجل تأمين ولو القليل من الطعام فقط للبقاء على قيد الحياة. شهدنا هناك المواطنين يعتمدوا على الأعشاب البرية فقط من أجل عمل أي وجبة طعام، كانوا أيضا قد اعتمدوا على أعلاف الحيوانات والتي في الكثير منها أيضا قد استنفذ ولم يعد من السهولة الحصول عليها من أجل حتى صنع الخبز. الأمراض والأوبئة تتفشى بين صفوف المواطنين، وتحديدا مرض التهاب الكبد الوبائي وسوء التغذية الحاد أدى على الأقل إلى وفاة 31 طفلا جراء الجفاف والجوع، والآلاف الآن في خطر حقيقي. وبالتالي في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية وتدمير قطاعات الإنتاج، بكل تأكيد كل سكان القطاع اليوم يعانون من مستويات خطيرة جدا من انعدام الأمن الغذائي. لنا أن نتخيل سويا كم عدد الشاحنات التي يجب أن تدخل يوميا حتى تلبي احتياجات أكثر من 2 مليون فلسطيني، وتلبي احتياجات قطاع صحي، مستشفيات أهلكت واستنفذت طاقاتها وكل مستلزماتها الطبية حتى.
جل مستمعينا الأكارم، تابعنا وياكم كلمة مديرة الإعلام في جمعية الإهلال الأحمر الفلسطيني الأستاذة نبال فرسخ عن الحرب المدمرة التي خلفت كل هذه المشاكل والمجاعة والدمار الهائل في البنى التحتية وكذلك الممتلكات، بالإضافة إلى المجاعة التي أودت بحياة الأطفال والمسنين بحسب بيانات فلسطينية وأممية. نشكركم على جميل متابعتكم مستمعينا الأكارم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا، قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرف ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على